إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه
إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. بعد انقطاع طويل نعود إليكم لنواصل حديثنا الطويل والمفصل إلى حد ما عن المفسدين في الأرض بوجهة نظر دينية وقرآنية. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة سنتحدث قليلا عن الطغاة وأثر حكمهم على المجتمعات. لعلنا كنظرة أولية نتحدث عن الطغاة وأثرهم على المجتمعات. دائما ما ننظر إلى الجوانب المادية التي يؤثر بها الطغاة على مجتمعاتهم، فمثلا نتحدث دائما عن نهبهم للثروات أو إزهاقهم قبل ذلك للأرواح والأنفس، واضطهاد المواطنين من السجن والتعذيب وكما قلنا القتل ونهبهم للثروات كما ذكرنا، والكثير من مظاهر الإفساد في الأرض وفي شعوبهم في الواقع. هذه الآثار التي عادة نتحدث عنها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا بعض النماذج منها في كتابه الكريم، هذه الآثار إنما هي آثار سطحية في الواقع وليست الآثار العميقة التي نتحدث عنها أو نريد الحديث عنها، فهي آثار أعمق وأكثر خطرا وأشد إيلاما للمجتمعات التي تستسلم لهؤلاء الطغاة والمجرمين، وفي الواقع تدمر هذه المجتمعات وبنيتها أكثر من تدميرها لثرواتها التي يمكن استعادتها أو في الواقع استثمارها من جديد، بينما في الواقع هناك ثروات إنسانية وبشرية يدمرها الطغاة على المستوى الاجتماعي، يصبح من الصعب كثيرا أن يستطيع المجتمع العودة إلى وعيه ورشده ولملمة جراحه ببساطة. في الواقع أعزائي المستمعين، إن من آثار الطغاة والمجرمين الذين يحكمون المجتمعات أثر الفساد، والفساد هذا فساد ليس لا نقصد به فقط هنا جنيهم للأموال أو سرقتهم للأموال وثروات الشعوب ونهب ثروات الشعوب، وإنما نقصد أنهم يؤسسون لثقافة هي ثقافة الفساد في الواقع. في الحالة الأولى، إذا فرضنا أن هذا الطاغية وهذا المجرم وهذا الحاكم يريد أن يفسد في مجتمعه بحيث يصبح كل مكان من الأماكن التي يعمل فيها المواطنون أو يتواجد فيها المجتمع أو تتواجد فيها ثروات المجتمع بحيث تصبح هذه الأماكن أماكن فاسدة، فإنه سيختار أحد طريقين. الحالة الأولى هي أن يسعى للإفساد والتدمير بنفسه في كل هذه الأماكن. الحالة الثانية لا، أن يجعل الفساد ثقافة، وهذا أريح بكثير وأسرع له بكثير. فالحالة الأولى يحتاج فيها إلى أن يذهب مثلا إلى وزارة وزارة وإلى إدارة إدارة وإلى كل مرفق من مرافق الدولة مثلا، ويقوم بنهبه وسرقته وتدميره، بينما في الحالة الثانية أو الخيار الثاني هو لن يحتاج إلى ذلك كله. في الحالة الأولى سيحتاج إلى وقت طويل جدا قد لا يستطيع أن يقوم أو ينجز هذه المهمة، ولكن في الحالة الثانية لا، يمكنه أن ينجز هذه المهمة في وقت أسرع بكثير، وينجز أو في الواقع كما يقال يضرب عصفورين بحجر في حال تحويله الفساد إلى ثقافة، وهذا عبر أن يجمع زمرة من الفاسدين ويتحرك في الإدارات أو الوزارات التي هي معنية. هذه الوزارات والإدارات المعنية يفسد فيها هؤلاء، يسرقون الأموال فساد إداري وفساد مالي، ويعينون مثلا بالوساطات وجميع أنواع الفساد التي نعرفها يقومون بها، ويراهم الموظفون ويراهم من تحتهم ومن تحت أيديهم من العاملين، ويتأثرون بمثل هذه الثقافة، ويصبح الشخص الفاسد الذي يماشي ويجاري هذا المدير أو هذا الحاكم يصبح هو المقرب لدى هذا الحاكم، بينما الشخص الصالح والجيد يكون مبعدا من هؤلاء الحكام. هذا يجعل المواطنين ضعاف النفوس أو الناس ضعاف النفوس يسعون لتقليد هذا الحاكم، كما يقال الناس على دين ملوكهم. فإذا نظرت إلى رأس الهرم ورأيته فاسدا فلا تشك بأن قاع الهرم كذلك مليء بالفساد، وهذا هو الذي قام به الطغاة سواء في بلدنا في اليمن، سواء النظام السابق أو غيره من الأنظمة العربية الأخرى تقوم على هذه القاعدة، ما أسميه ربما الفساد الذكي أو ثقافة الفساد، بحيث تصبح المسألة مثلا مسألة أخذ الرشوة والتعامل بالرشوة تصبح مسألة ثقافة، بدلا من أن تصبح مسألة منفرة أو مسألة سيئة أو ربما يخاف المرتشي من العقوبة القانونية والشرعية، يصبح الفساد ثقافة، ويصبح الفاسدون مفتخرين للأسف الشديد بفسادهم، كما يفتخر كل إنسان مثلا بثقافته، بما أن الفساد تحول إلى ثقافة فيصبح محل افتخار واعتزاز للأسف الشديد لدى الكثير من أفراد المجتمع، إن لم نقل أنه يصاب المجتمع كله بالشلل التام عبر هذا الفساد. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين، كنا نتحدث قبل الفاصل على أن الخطر الرئيسية أو الأخطار الرئيسية للطغاة لا تكمن فقط في نهبهم لثروات الشعوب أو في اضطهاد الشعوب من قتلهم وتدمير بلادهم وتدمير البنية التحتية، ولكن هناك بنية تحتية بشرية ثقافية توعوية ودينية، هذه أيضا يسعون للوصول إليها وتدميرها عبر العديد من الوسائل. كنا تحدثنا عن وسيلة تحويل الفساد من جريمة فردية إلى ثقافة اجتماعية، وبالطبع عندما تستسلم الشعوب لهؤلاء المفسدين فإنهم يعملون ليل نهار ويحيكون المؤامرات ليل نهار لكي يصلوا إلى هذه النتيجة، وهي نتيجة إفساد الشعوب. قبل أن أواصل الحديث عن قضية تحويل الفساد إلى ثقافة، أود أن أشير هنا أنه الطاغية ترى لماذا يعمل هذا؟ لماذا لا يكتفي الطغاة بالسرقة والنهب لأموال الشعوب؟ لماذا لا يكتفي الطاغية مثل النظام السابق وعلى رأسه أزلام النظام السابق عفاش وغيرهم، هؤلاء لماذا لم يكتفوا ببناء القصور؟ وأولاد الأحمر رأينا نحن في التلفاز هذه القصور الضخمة التي بنيت بدماء المواطن اليمني المسكين وعرقه وسلب أمواله وثروات بلاده. لماذا لم يكتفي هؤلاء بالرصيد الكبير جدا في البنوك، وما زالوا طبعا إلى الآن ينهبون البلاد عبر شنهم هذا العدوان الإجرامي على بلدنا الحبيب، ما زالوا يستمرون كذلك في السرقة والنهب للثروات. عادة نحن البسطاء نتصور بأن القضية هي البحث عن المال والراحة والثروة والرفاهية، إذا كانت القضية كذلك وهي أن الفاسد إنما يفسد لأجل أن يأخذ الأموال، كان فقير كان محتاج إلى أموال مثل حميد كان عنده صندقة والآن أصبح مثلا عنده قصور وفلل وشقق واستثمارات يعني لا حد ولا حصر لها، هو وبقية الفاسدين كذلك. يا ترى هل السبب فقط هو يعني تغطية الحاجة المادية للوصول إلى حالة الرفاهية؟ إذا كان كذلك فلماذا لا يكتفي هؤلاء بما وصلوا إليه من الثروات والراحة. بل وهناك سؤال أكبر وأهم، لأنه قد يجاب على هذا السؤال الذي طرحناه بأنه كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. إذا كانت المسألة فقط جمع ثروات، فلماذا يتم تدمير البنية التحتية للبلاد؟ لماذا يتم تخريب الثروات بدلا من استغلالها؟ لماذا مثلا منطقة الجوف وفيها آبار النفط التي طلب منا أن ندفنها؟ أيهما سيكون أفضل لهؤلاء المجرمين الذين يبحثون عن الثروة والأموال الكثيرة؟ أن يستثمروا هذه الآبار ويسرقوا وينهبوا منها، أم أن يردموها؟ بدلا من أن يبنوا مصانع بأموالهم داخل اليمن مثلا ويستثمروا في الزراعة مثلا وسيصبحون أكثر غنى وأكثر ثروة، ترى لماذا هؤلاء لا يقومون بمثل هذه المشاريع مع أنها تكسبهم الكثير من الأموال وتزيد على ثرواتهم ثروات؟ سيسرقون جزءا كبيرا 80% 90%، وربما يستفيد المواطن مثلا 10% منها أو 20%. هذا سؤال مهم جدا، أنه لماذا هؤلاء الفاسدون لا يبحثون عن طرق الثروة بشكل يفيدهم أكثر؟ نحن نراهم فقط يسرقون وينهبون في جوانب معينة ولا يستثمرون أيضا في جوانب معينة أخرى. الجواب أخي الكريم، أخي المستمع، أختي المستمعة، يكمن في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى أن هذا الشخص مهما بلغ من الأبهة والجاه والثروة، لكنه يظل عميلا صغيرا حقيرا لا يساوي إلا أداة من أدوات الذين يستعملونه من المستكبرين في الأرض. ونحن نعلم جميعا أن هؤلاء الفاسدين لا يوجد واحد منهم مستقل. وأن تفكروا في المسألة، هل يوجد واحد من الفاسدين هؤلاء الذين دمروا بلادنا أو في البلدان العربية الأخرى وغيرها من البلاد، هل هم مستقلون؟ لا، هم دائما عبيد، هم دائما تبع وأذيال لمن هو أكبر منهم، من يحركهم، من يديرهم، وعلى رأسهم أمريكا والكيان الصهيوني كما نعلم. هؤلاء لا يمكن أن يخالفوا أمرا واحدا من أوامر هؤلاء، لذلك هو لا يمكن له ولا يتاح له أصلا أن يفكر في أن يستثمر هنا أو يستثمر هناك. هو أداة فقط. نعم، هو أداة له حق التفكير داخل إطار معين ومحدد. هذا التفكير طبعا هو تفكير تدميري إفسادي فقط، بالتالي لا يمكن له أن يستثمر في تلك الأرض مثلا زراعيا على سبيل المثال، بحيث يصبح للمواطن اليمني فائدة ولو 1%. لكن يمكنه أن ينهب ثروات، يدمر يكذا، أما أن يستثمر وأن يضيف إلى أمواله شيئا مما يؤدي إلى إضافة شيء ولو بسيط للمواطن اليمني، فإن هذا ممنوع عند من يتحكم بهؤلاء العملاء، فهم في الأخير مجرد عملاء لا قيمة لهم على أرض الواقع، ولا قرارات لهم لا سياسية ولا سيادية ولا استثمارية ولا غيره. ولذلك نحن نلاحظ كل الفاسدين من هذا النوع، شخصيات غير مستقلة، شخصيات تابعة، شخصيات فقط تنتظر التوجيهات والأوامر. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني، وهو عامل مهم جدا، أنه يا ترى لماذا هؤلاء الفاسدون أصبحوا فاسدين وعملاء؟ لماذا يصبحون عملاء؟ لماذا هذا الفاسد المرتزق الآن الذي هو موجود في مصر أو في تركيا أو في الرياض أو في أبوظبي أو في غيرها من الأماكن، لماذا يستسلم لهؤلاء الطغاة المجرمين المستكبرين، وهو دائما يتلقى منهم الصفعات والإهانات، وهو يملك ما يملك من الأموال والثروات، يمكنه مثلا أن يستقل بنفسه ويذهب إلى بلد آخر ويعيش عيشة مرفهة ومرتاحة؟ في الواقع بوجهة نظري الشخصية، أعتقد أن هؤلاء الناس ليست مشكلتهم فقط جمع الثروات، ولكن لديهم مشكلة حقيقية مع الشعب اليمني ومع كل الناس البسطاء والمساكين والمستضعفين. لديهم مشكلة حقيقية مع هذه الشعوب. هؤلاء لديهم حقد كبير جدا وكامن جدا في نفوسهم وقلوبهم، وعقدة نقص كبيرة أمام هذه الشعوب والناس البسطاء. ليست عقدتهم فقط أمام مثلا الشخصيات المثقفة والشخصيات النزيهة والطاهرة والعظيمة، ولكن لا، عقدتهم هي حتى على مستوى المواطن البسيط. يعني يحملون حقدا على أبسط مواطن يمني. لماذا؟ أو على أبسط مواطن ربما في أي مكان آخر، لأن هؤلاء أصبحوا ملوثين. لا تنظروا إلى أموالهم، وانظروا إلى شخصياتهم. هم أصبحوا ملوثين جدا، بحيث أنهم يملكون كما كبيرا من الحقد على من هو أقل تلوثا منهم، يملكون كما كبيرا من الحسد والغيظ لكل إنسان كانت لقمته حلالا وعيشته عيشة بسيطة وهو غير ملوث، ينام الليل وهو مرتاح الضمير، بينما هؤلاء لا يستطيعون أن يناموا الليل وهم مرتاحي الضمير لما قاموا به من جرائم. اليوم تضاعفت جرائم هؤلاء وشراكتهم لآل سعود والإمارات وأمريكا وإسرائيل وكل الدول المستكبرة، لديهم شراكة في دماء المجتمع اليمني. هم يسعون إلى تلويث المجتمع لأنهم يحقدون عليه، هم يسعون إلى إفساد المجتمع لأنهم يحقدون عليه. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا إلى برنامج المفسدون في الأرض، وكان حديثنا عن الطواغيت والحكام الذين قهروا الشعوب العربية والإسلامية إلى فترات طويلة ومتمادية، وكنا نتحدث عن عوامل إفسادهم للشعوب وأسباب عدم اكتفائهم بالغنى والثروة وجمع الأموال والجاه والملذات من حولهم، لكنهم لديهم وما زال لديهم إلى اليوم سعي لتدمير المجتمعات والشعوب. وذكرنا عاملين أساسيين، العامل الأول هو العمالة والخيانة والارتزاق، والعامل الآخر هو حقدهم على هذه الشعوب، ولذلك لا يكتفون بتدميرها. ومن هنا ننطلق إلى النقطة التي تلي هذا الحديث كله، أو بالذات التي تنبع من حسدهم أو حقدهم على الشعوب وعلى الناس حتى البسطاء والمستضعفين. لأنهم يحقدون على هذه الشعوب فهم لا يكتفون أبدا بتدمير ثرواتها أو تدمير بنيتها التحتية أو سرقة الأشياء المادية من حول هذه المجتمعات ومن حول البسطاء والمستضعفين، ولكنهم يريدون سلب هذه الشخصيات البسيطة، يريدون سلبها بساطتها، يريدون سلبها ثقافتها، يريدون سلبها هويتها، يريدون سلبها طهارتها ونزاهتها. من هنا أرادوا أن تكون المجتمعات فاسدة بكلها، ولا يريدون فقط أن يفسدوا في المجتمعات، ينهبوا الثروات ويغادروا بعيدا، لا، يريدون، لأنهم يحملون هذا الحقد الكامن على هذه الشعوب، يريدون إذلال هذه الشعوب، يريدون أن تكون هذه الشعوب مثل ما هم، غارقة في وحل الارتزاق، غارقة في وحل الفساد، الفساد بجميع أنواعه، الفساد الأخلاقي، وينشرون الفساد الأخلاقي في كل المجتمع، وهذا واضح كان جدا في النظام السابق، كان عنده تركيز جدا على الإفساد في الجانب الأخلاقي، ولهذا الإفساد في الجانب الأخلاقي أهداف وغايات إن شاء الله نذكرها في الحلقات القادمة. هناك تركيز على الجانب الأخلاقي لأنه فعلا الجانب الأساسي لعزة الشعوب أو لإذلال الشعوب. ففساد إداري، فساد أخلاقي، فساد مالي، فساد من جميع الجهات يتحول إلى ثقافة في جميع نواحي الحياة. هذا ما يريد الطغاة أن تصل إليه الشعوب، بحيث إذا غادر الطاغية ونظامه يوم من الأيام فإن الثقافة المتجذرة وهي الفساد لن تذهب بهذه السهولة، وهذا فعلا نحن ربما ما نعاني منه هذه الأيام. نعم، ذهب عفاش ونظامه السابق، ولكن ما زالت نوعا ما ثقافة الفساد والإفساد موجودة، ونحتاج إلى جهد كبير من جميع أفراد المجتمع، أولا أن يطهروا أنفسهم منها، ثانيا أن يتعاونوا جميعا في تطهير المؤسسات، مؤسسات الدولة وغيرها من الفساد ونواحي الفساد وكوامن الفساد. وهذا لا يكون أبدا إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى أولا، والنية الجادة والصادقة في العزيمة على إقصاء الفساد من أنفسنا أولا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، لم يقل ما حولهم، لم يقل مثلا بيوتهم، لم يقل يغيروا أموالهم، لا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن نغير أنفسنا أولا بالنية الصادقة والجادة في أن نصلح أحوالنا أخلاقيا، في أن نكون حسني التعامل مع الآخرين، في أن نكون صادقي النية مع الله سبحانه وتعالى، في أن نجاهد مع الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الظروف بكل أنواع الجهاد، وندفع الباطل بكل أنواعه وكل أشكاله، حينها نكون قد خطونا الخطوة الأساسية في دفع الفساد ومحاربته. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المسجدون في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، وأن يحفظ الشعب اليمني، وأن يحفظنا من طغيان آل سعود، وأن يزيل أعداء اليمن إن شاء الله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.